طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا. اليوم الأخير لورشة القراءة والكتابة بطريقة برايل. طبعا المرة اللي راحت احنا تكلمنا عن أشياء كثيرة، قواعد وقوانين وكذا. نبغى نعيد بعضها ونحاول إذا في مجال ناخذ شيء جديد. طيب، بداية المبدأ الأساسي في طريقة برايل، هذا لازم تحفظوه. أي واحد حاضر في هذه الدورات يجب أن يعلم معلومة مهمة، أن طريقة برايل هي طريقة مكيفة لللمس، يعني ما هي لا لتشكيل ولا لزخرفة ولا هي لمناظر جمالية ولا هي لأي شيء آخر. هي طريقة لللمس من أجل القراءة والتواصل العلمي بين فئات المكفوفين. طيب، سؤال مهم جدا دائما أنسأل، من يجب عليه أن يتعلم طريقة برايل؟ أنا أقول كل المجتمع وليس فئة المكفوفين فقط، وإن كانت فئة المكفوفين هي الأولى والأهم يعني الأفضل أنها تتعلم. فالغالب أن لغة الإشارة الأولى أن يتعلمها مين؟ الصبغ، أن هذه لغة تواصلهم. لكن هذا لا يمنع أن المجتمع يتعلم هذه اللغة، لأن الصم لن يعيشوا في المجتمع بمفردهم. لكن السؤال الآن بالنسبة للمكفوفين، هل هم يعيشون بمفردهم في المجتمع أو لا؟ طبعا هذه يحددها بعض المكفوفين، لأنه بعضهم من اتخذ العزلة وسيلة لحياته، زي أبو العلاء في آخر عمره اعتزل الناس حتى لا يقابل أحد أبدا.
أبو العلاء المعرفي،
نعم، اعتزل ولا عاد يكلم أحد ولا يتواصل مع أحد نهائيا،
قفل على نفسه
وانتهى. ولكن الأصل في الناس كما يقول ابن خلدون أن الشخص هو ابن مجتمع، ولذلك هو أسس علم الاجتماع وعلم التفاصيل هذه والتكوينات الخاصة بالمجتمعات وكيف يعيشون وكيف يتناقحون وكيف يتماسون مع بعضهم في كل مناحي الحياة. هذا الأمر جدا مهم. فإذا الكفيف هو ابن البيئة، وقلنا دائما وأبدا أن المكفوفين بدون أي تحيز لأي أحد، المكفوفين هم دائما أقرب فئة للمجتمع، أقرب فئة من فئات الإعاقة للمجتمع. ليه؟ لأن الكفيف لا يحتاج لأي آلة أو وسيلة للتواصل، لأي آلة أو وسيلة للتواصل. الأصم يحتاج إلى السماعة، وقد يحتاج إلى لغة الإشارة إذا كان يعني لا يسمع تماما. فأي وسيلة للتواصل لا توجد بالنسبة للمكفوفين، فهم يعني إنسان شبه يعني مستقر، وما عنده أي مشكلة في الحركة والتنقل وفي الذهاب والمجيء وفي الكلام وفي التخاطب وفي يعني تفوت عليه بعض الأشياء، وإن كان حتى بعضهم عفاريت يكتشفها فيما يخص لغة الإشارة وكذا. تلاقي واحد مسوي عنه معاه كفيف وقاعد إيش يأشر يمين يسار يمين يسار، تلاقي الكفيف يعدي لك إياه ثم ينفجر في وجهك يقول لك بعدين إيش عندك أنت وياه؟ فيكون نعم هيكون
يديرك مرة مرتين
ترى، أيوه، فيكون قد ماسك معه هو فيكون قد اكتشفه. وهذه أيضا ترى خاصية لا يمتلكها كل المكفوفين عشان تكونوا في الصورة. طريقة برايل إذن هي طريقة تعتمد على نقاط، إما نقاط ظاهرة وهي ما تلمس وتقرأ، وإما نقاط مخفية محفوظ أماكنها لا تقرأ. ليش نقول محفوظ أماكنها؟ لأننا إذا لم نحفظ أماكنها فسيصعب علينا تشكيل إيش الحرف. لأن احنا قلنا في مبدأ آخر الأسبوع الماضي أن طريقة برايل تعتمد على النقطة ومكانها وموضعها أما رقمها
ترتيب
النقطة موضع ورقم. لما تيجي تقول لي الألف هو حصرا في المنطقة اليسار العليا, منطقة اليسار العليا هذا المكان, والرقم وش هو؟ واحد. خلاص. وقلنا سابقا كل شيء وقلنا ما نبغى جديد. عموما طريقة برايل تتكون من عمودين, العمود الأيمن والعمود الأيسر. وطريقة برايل في مبدأها الثالث تقرأ من اليسار إلى اليمين, من اليسار إلى اليمين, من اليسار إلى اليمين, زي اللغة الإنجليزية العادية اللي تكتب في الدفاتر. فهذه ثلاثة أسس يجب أن تهتموا بها. الأول لا 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 دحين أقول لك حكاية الأحرف. الأساس الأول أن النقطة المقروءة هي النقطة الظاهرة, هذا الأساس الأول. الثاني أنها تقرأ من اليسار اليمين. والثالثة أن لكل نقطة موضع ورقم. جيد؟ طيب الآن هل الحروف التي تكتب بطريقة برايل هي نفس الحروف التي تعرفونها أنتم؟ لا ونعم, لا ونعم. نعم في الطرق القديمة هم كانوا ينقشون الحروف العادية على ورق مقوى ويصنعون منه أحرفا بارزة, لكن هذا مكلف ومتعب وفي النهاية تم الاستغناء عنه. ولا لأن طريقة برايل في تعريفها هي مجموعة من النقاط اصطلح عليها من قبل المكفوفين وأصبحت تحمل إشارات دالة على المحتوى العادي. ليش أقول المحتوى العادي؟ لأنني لا أريد أن أحترز من أحد. وطريقة برايل تستطيع أن تقرأ من خلالها ماذا؟ القرآن الكريم, اللغة العربية, العلوم, الرياضيات, حاسب, موسيقى, كل ما يمكن أن يكتب بالطريقة العادية فهو يكتب بطريقة برايل. جميل؟ طيب طريقة برايل خطأ شائع لغة أو طريقة؟ قلنا أن طريقة برايل هي طريقة وليست لغة. ليه؟ لأن اللغة هي نظام تواصل كامل شامل يستخدم فيه أكثر من طريق وأكثر من اتجاه وأكثر من حركة. يعني مثلا عندنا لغة الإشارة يستخدم فيها الأيادي, حركة الأصابع, شكل الوجه, حركة الوجه, حركة الجسم, الشفايف, حتى لفة الظهر كذا, الرقبة, الرأس, الإيماءات, كل هذه الأشياء تستخدم في لغة الإشارة وكونت أصلا نظام تواصل. أضف إلى ذلك أنه بعض الأصوات كمان تطلع وإن كانت أصوات خفيفة أو غير دالة. إذن طريقة برايل قلنا أنها طريقة وليست لغة. ليه؟ لأنها تبنى على ما هو موجود من اللغات. فأنت تكتب اللغة العربية بتفاصيلها وبكامل تفاصيلها بيش؟ بطريقة برايل, تشكيل الحروف, الأرقام ما لها علاقة, التشكيل, الهمزات والحروف هذه كلها تكتبها بيش؟ طريقة برايل. طيب بس ما لها علاقة باللغة, لها علاقة بإيش؟
تشكيل يتضم كسر
بعلم الرياضيات.
تشكيل يتضم كسر
تكتب
تكتب نعم
تكتب ببراءة نعم لكن لها دلالات معينة
نعم
يعني مو نفس الضمة ولا
لا.
إذن بالملخص حرف الألف لا يعني حرف الألف الذي تعرفونه أنتم. حرف الألف يعني نقطة. الضمة مثلا لا تعني الضمة التي تعرفونها, ولا الفتحة ولا الكسرة ولا الهمزة على ألف ولا الهمزة على ياء ولا الباء ولا التاء ولا الثاء, كلها لا تعني الأشكال التي تعرفونها أنتم, إنما تعني مجموعة من النقاط بأماكن وترتيبات معينة. هذه النقاط تدل دلالة كاملة على ما يعرفه المكفوفون يؤشر إلى هذه المعاني والتفاصيل. حرف الألف قلنا نقطة واحدة وهو يوجد في المنطقة اليسرى العليا. حرف الباء يوجد في المنطقتين اليسرى العليا والمنتصف الأيسر. تمام؟ ويأخذ النقطتين واحد واثنين. طيب، وذكرنا بعدين المناهج وطرق التدريس في هذا، لا نريد أن نعود في هذا الموضوع. اليوم حنتكلم عن الكتابة، وهذا الجديد. سنتكلم عن الكتابة، والكتابة طبعا عندنا الكتابة اليدوية والكتابة الميكانيكية، وعندنا الكتابة الإيش؟ الإلكترونية. طيب، يدوية وميكانيكية، يمكن ميكانيكية هذا مصطلح جديد، لكن الكتابة اليدوية هي كل طريقة. إذن قبل هذا، لا اعتبارا ولا صحة، ويعيب، يعتبر عيب، عيب كبير، أنك تكتب مجموعة من النقاط تلعب لعب، تخرج الورقة وتعطيها كفيف وتقول له خذ اقرأ ماذا كتبت، سيسخر منك وربما يهزأك، لأنه يعتبر هذا تعدي على طريقتهم، يعتبر هذا تعدي أو استهزاء على طريقة، وإن كنت أنت لا تقصد. أحيانا بعضهم لا يقصد، يظن أنه نقاط فيتوقعها أن تخريم أي شيء وخلاص، يقول لك يلا خذ اقرأ. هذا لا يقرأ، هذا عبث ولعب. فبالتالي الطريقة الصحيحة أنك لا تخرق الورقة، إنما تنقش عليها. وفي فرق طبعا أنك تنقش وتخرق،
لا أتعلم خصص،
فإذا خرقت الورقة هو فهم مباشرة أنك تعبث به. نعم، هتكلم عنها بعد شوية. طيب، إذا خرقت الورقة فالكفيف سيفهم أنك تعبث به. قاعد تريق عليه.
سلام.
أما إذا نقشت الورقة نقشا فهي مثل حق النحاس، حق النحاس، ينقش النحاس ولا يخرقه. عرفتوا إيش الفرق؟ وصل. عرفتوا إيش الفرق بين الخرق والنقش؟ واضح ولا أنا أقول شيء ما هو واضح؟
واضح.
طيب، متى ما ظهرت لك أداة النقش من الجهة المقابلة فأنت لا تكون نقشت، إنما خرقت، وهذا مشكل. أدوات الكتابة بالنسبة للكتابة اليدوية التي تكلمنا عنها هي اللوحة والمسطرة والقلم، بعضهم يسميه المسمار، وهذا من الاستهزاء بطريقة برايل، فهم يعتبرون مسمارهم الذي ينقشون به طريقة برايل قلم. لا يجب أن تسمي الأشياء بمسمياتها. أنا قاعد أكلمك على شيء عشان ما يعني تفاجأ لما تقول خذ المسمار حقك يزعل عليك، وتفهم أنه والله زعل على شيء حق هو يعتبره حق له.
جاب شيء؟
نعم جاب. إذن اللوحة والمسطرة والقلم هي أهم الأدوات لكتابة طريقة برايل اليدوية. جيد؟ وطريقة برايل اليدوية مفارقة من المفارقات، تكتب من اليمين إلى اليسار، وتقرأ من اليسار إلى اليمين. تكتب من اليمين إلى اليسار مثل الخط العادي، وتقرأ من اليسار إلى اليمين مثل اللغة الإنجليزية. جميل؟ وتتكون طريقة مسطرة برايل من قطعتين، إما معدنيتين أو بلاستيكيتين أو حسب المعدن اللي هو مستخدم، وتوضع الورقة بينهما، وتوضع الورقة بين هاتين القطعتين. القطعة اللي فوق هي مخرقة، مخرقة والورق بينها، ثم الأسفل نقش، الأسفل نقش. واحد يسألني ليش اللي فوق مخرقة واللي تحت نقش؟ حتى تدخل أنت المسمار في الخرق فيخرج النقش. ما يخرق، فما يخرق الورقة. حتى نحترز، قبل قليل أنا قلت لكم أنه الورقة إذا كانت مخرقة الكفيف يعتبرها استهزاء به وبطريقته. حتى لا تخرق أنت الورقة، الورقة تقع بين القطعتين. مشكلة، ما احنا قاعدين نتكلم عن مجهول بالنسبة لكم، ما شفتوه ولا
إن شاء الله في يوم الجاي
لعلها في المعارض يعني.
أنا أبغى أعرف الورقة اللي أنت تتكلم عنها نفس الأوراق العادية
هذه، ممكن على الأوراق العادية ممكن، ولكنها لا تحتمل بخاصية الحفظ. فكل ما كانت الورقة مقوى، كل ما كانت الورقة أسمك، كل ما كان الحفظ فيها أفضل. وإلا فأخواننا في المغرب العربي يكتبون على الورق العادي، ترى
الإيفور
العادي
ما يتخرج.
ما أقول لك هو يتلف عليهم بس لأنه ما عندهم إمكانيات، أقول لك أجيب هذه خلاص تمشي. لكنها بالتأكيد تضيع المعلومات اللي فيها. لكن لما تيجي واحد الخليج ما شاء الله، عندنا احنا نتقلب في النعيم، اللهم لك الحمد. فعندنا بدل النوع من الورقة ألف نوع، حتى البلاستيك سحبناه وخليناه ورق. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. جميل. فإذا اللي فوق مخرقة تماما، مخرقة، ثم الورقة، ثم تحتها المنقوش الذي من خلاله أنت تكتب بالقلم في المنطقة، المناطق الست، العمود الأيمن والأيسر، وهكذا الأولى والثانية والثالثة ثم الرابعة والخامسة والسادسة. جميل. فهذه طريقة الكتابة الأولى، الطريقة اليدوية، ولها عدة أجهزة. عندنا اللوحة والمسطرة والقلم، هذا الجهاز الأول اللي تأخذ الورقة بماسك من فوق وتثبتها، تثبت الماسك فوق. وأشهر الصانعين لها أمريكا، بريطانيا، وأيضا مصر. أمريكا وبريطانيا ومصر. ليش مصر؟ لأنها يدوية بالنسبة لهم، وهم صراحة فنانين في الحرف اليدوية، يعني لا يغلبهم أحد إلا في النادر. فعرفوا لما جاءتهم هذه القطع من بريطانيا وأمريكا، عرفوا سووا شيء يشبهها وشيء يتكيف معها، فمشي الحال. وإن كانت ليست مثل الجودة العالمية، لكنها يعني مقبولة. ثم تطورت الكتابة اليدوية وأصبحت أصبحوا يستخدمون نفس الفكرة، لكن يسمونها المسطرة الجيبية، المسطرة الجيبية. وهذه المسطرة الجيبية تنقسم إلى مجموعة، في منها سطرين، وفي منها أربعة، وفي منها ستة، وفي منها ثمانية، وفي منها 12 سطر. والسطر في الغالب لا يتجاوز 30 إلى 28 خلية. ومن هنا جاءت فكرة السطور الإلكترونية 32 خلية، قال لك على حجم الورقة في الغالب. جيد. فهذه المساطر أصبحت تحمل في الجيب، وهذا لأننا كنا في محاضرة قديمة جدا قلنا إن الغرب يتعامل مع طريقة برايل كلغة حياة، كلغة حياة، لكن نحن لا نزال نتعامل مع برايل كلغة دراسة، وهذا الفرق. فلما تعاملوا معها كلغة حياة جعلوها على علب العصير والبسكوت والمصاعد والأدوية والكستات، و لزقوها في الملابس، وطبعوها على حلي النساء، ويعني عملوا كل شيء، لأن برايل حياة، وبالنسبة لهم الكفيفة يجب أن تتمتع بكامل حقوقها، وأن يكون مثلا اسمها مكتوب بطريقة برايل على حلق شو اسمه هذا السلسال بروش لتلبسه، وبإمكانها أن تكتب طريقة برايل على هذا البروش مثلا، أو بإمكانها أن تخط حرفا من حروف اسمها على الخاتم أو على يعني شغلات الحريم هذه. طيب، فلأنهم اعتبروها لغة حياة أدخلوها في الحياة، ولذلك دائما هم يفكرون في كيف نجعل الكفيف مستقلا قدر الإمكان. فهم جايبين له كل ما يجعله مستقل. هذا كوب الشاي، ربما أنه الغطاء اللي فوق مكتوب عليه دايت أو ويت شوغر عادي. ولذلك إحنا لما نتفاجأ بعض المحلات تحط لنا، ترى هذا غباء منهم وغباء خارق وفاضح، أنه يجيك واحد من جماعة ماكدونالدز أو من جماعة المطاعم الفخمة عنده أغطية مكتوب عليها ببرايل، تعرفش مكتوب، ولا يدري ما هو مكتوب، مكتوب عليها دايت، ويحطها على منتج كله سكر. تعرف أني أقدر أقاضيه؟
صح، قانونيا صح.
قانونيا ليش؟ لأنه يتبع لأمريكا، وأنا أقاضي وفقا للقانون الأمريكي. أقول له ليش تديني حاجة مكتوب عليها دايت وهي سكر؟ يعني واحد بيتلكع بس، احنا فاهمين. هو لأنه أصلا أنت عارف إيش اللي مكتوب، بس هو مش عارف إيش اللي مكتوب، فقال لك غطي يا عمي ولا حد داري. يعني صاروا الجماعة كأنهم عرب، وهم يعني من بلادهم، يعني تلاقي العامل الهندي ولا يغطيها. طيب، الأفدح من ذلك، يوم أقول لكم أنه الغرب يتعامل مع برايل كلغة حياة ليست لغة دراسة وتعلم، أنهم يكتبون على كراتين الأدوية أسماء هذه الأدوية والجرعة، يعني مثلا 500 جرام كذا زائد، نعم زائد اسم الإيش الدواء. وخاصة تجدها فين؟ في المنتجات الألمانية، وحتى بعض المنتجات السعودية اليوم، الفيفادول والبرد والهذا مكتوب عليه. طيب،
مكتوب على الكرتونة برا.
أيه. فتيجي للصيدلي الغبي إيش يسوي؟ يلزق عليها ستيكر.
صح.
هذه أيضا من الأخطاء الفاحشة والفاضحة. طبعا في مرة من المرات تقابلت مع صيدلي أنا، فقلت له أخذت أنا واحدة من الكراتين هذه وبديت أقراها، فطالع فيها هو قال لي أنت إيش بتعمل؟ كيف عرفت المحتوى؟ قلت له هذه طريقة براين، وأنتم تلزقون عليها ملصقات. قال والله أنا أعرف طريقة براين وقد مرت علي، لكن ما كنت أتوقع أنه في أحد، تخيلوا، ما كنت أتوقع أنه في أحد ممكن يجي يقراها، فعشان كذا أنا أوعدك أنه ما أخليهم يلزقوا عليها أبدا. وفعلا قد ما رحت بعد كذا لصيدلية خالد، قال حنبه على المستودع الأساسي أنه هذه طريقة برايل ما تلزقوا عليها. وفعلا روحوا صيدلية خالد ما حتلقوا أي استكارات على طريقة برايل. نفس الموقف صار معايا في صيدلية شمس مثلا، دخلت أنا ملقوف ترى، أحب
ناسكم واحد
في صيدلية شمس، لا ما كانوا ملزقين شيء. فبس انه تفاجأت انه في ناس رغم انه واصل الى الصيدلة ما عمره سمع بطريقة برايل، فلما تيجي تقرأ المحتوى تلاقي الصيدليات هناك يطالعوا يقولك انت ايش تعمل، ايش هذا،
كيف عرفت
هذا كيف؟ فتيجي تقعد تشرح لهم وتقلب انت سفير من سفراء برايل. في بعض المكفوفين يقول لك يا عمي عدي. لا مو عدي، يعني انت اعطي المعلومة ربما يستفاد منها في شيء.
هاي صيدلية خالد استفادوا.
نعم صيدلية خالد الان
انت عممت المعرفة،
ما ينزل استيكر على برايل ابدا. طيب، اذا التطور الثاني اننا في طريقة في كتابة طريقة برايل قلبنا من اللوحة والمسطرة والقلم إلى المسطرة الجيبية والقلم، إلى المسطرة الجيبية والقلم. وأيضا ظهرت من هذه المسطرة الجيبية انواع بمقاس A4 كامل، يعني تحط الورقه تطبق تنزل الورقه كامله بنظام A4 28 سطر على 29 او 30 او 35 خليه كامله. بس هذه طبعا ما تاخذها في جيبك، لا هذه تحطها عندك في مكتب بشكل مرتب وانيق بدل ما تاخذ من هذه وهم احترازا عشان ما تجرح يدك بالمسامير اللي فوق في الماسك. لما احنا كنا تكلمنا عن الماسك، وايضا الماسك لما انت تحرك المسطره تتنقل بها من 4 الى 4 ثانيه ممكن تنسحب معاك الورقه فتتلف او تدخل الحروف في بعض، فلذلك هذا الاختراع الثاني. طيب نيجي الان على الكتابه الميكانيكيه. ما المقصود بالكتابه الميكانيكيه؟ هي اجهزه مجهزه زي بيركنز، زي بيركنز تماما. لا هي ليش قلنا ميكانيكيه؟ لان الحركه فيها تعتبر حركه اليه الى حد بعيد، موزونه، لها اكثر من يعني في جنزيرات، في ادوات تمسكها وتحرك بها، فهي حركه ميكانيكيه تتحرك. فهذه هي النوع الثاني، وهي على الاصل، هي على الاصل تكتب من اليسار وتقرا من اليسار الى اليمين على الاصل. وجاءت بميزه اخرى، وهي أنك تستطيع أن تقرأ منها أثناء الكتابة، تستطيع أن تقرأ منها أثناء الكتابة، يعني تقدر تقرأ وتكتب سواء، تكتب وتطلع لك الكتابة في سطر فوق وتقرأ منها. فهذه ميزة الآلة ليش الكاتبة أو طيب. وليش ميكانيكية أيضا؟ لأنه ظهرت منها أصل المصريين إيش يقولون عنها؟ يقولون عنها الماكينة، ماكينة الكتابة، وهم يعرفون هذا جيدا لأن أنا ميكانيك بالضبط. وأيضا ظهر منها طبعا النسخ الأكثر تعقيدا اللي هي النسخة الكهربائية، يقول لك بس لمسة وتكتب، وأيضا مزودة بقارئ شاشة أو بنظام صوتي للقراءة المحتوى، فصارت اثنين بواحد. نجي إلى آخر حاجة اللي هي الكتابة الإلكترونية. والكتابة الإلكترونية يقصد بها مباشرة تلك الأسطرة التي تتصل بالحاسب الآلي مباشرة في نوعها الأول، مجرد اتصال بالحاسب الآلي، مجرد اتصال، هذا أحدث تطور. وهي أيضا على أختها، على نفس شاكلة أختها من اليسار إلى اليمين في القراءة والكتابة، من اليسار إلى اليمين في القراءة والكتابة. أضف إلى ذلك أنه بإمكانك أن تصحح، يعني هذيك تقرأ هذيك لا تقرأ، الأولى اللوحة المسطرة والقلم لا تقرأ بس تكتب، الثانية تقرأ وتكتب، الثالثة تقرأ وتكتب وتصحح. لاحظ كل ما جاك شيء جديد عملوا له ميزة. ومن أين جاء التصحيح؟ لأنه شيء إلكتروني ما له علاقة لا بورق ولا شيء. وأيضا بها ميزة أخرى، أنها قادرة على أن تكون اقتصادية، ما تستخدم فيها ورق، ما تستخدم فيها ورق أبدا.